الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه. بينا في الدرس السابق بعض النقاط حول الأمر الثامن. في النقطة الأولى قلنا بأن المصنف في هذا الأمر الثامن خالف المشهور عن الأصوليين، وذهب إلى أن الصحيح أن المسألة خارجة عن باب التعارض، وإنما تدخل في باب التزاحم الاقتضائي إذا قلنا بالامتناع، وتدخل في باب التزاحم الامتثالي إذا قلنا بالجواز. النقطة الثانية بينا بعض المصطلحات، وهذه خصوصا هذا مصطلح التعارض والتزاحم الاقتضائي والتزاحم الامتثالي. وفي النقطة الثالثة قلنا بأن المصنف يبين ملاك مسألة الاجتماع، لنرى أن المقام في أي باب يدخل، وقلنا بأن المصنف يتحدث في مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. بينا أيضا المقام الأول وحاصله حتى نطبق العبارة، ثم ننتقل إلى مقام الإثبات. حاصل ما ذكره المصنف في المقام الأول أن بحث الإجماع ملاكه ومناطه هو اشتمال المجمع على ملاكي الوجوب والحرمة، ملاك الأمر وملاك النهي. فإذا كان الملاكان موجودان في المجمع كان المقام من باب الاجتماع، وذلك لأنه إذا توفر الملاكان في المجمع أمكن تصور النزاع، حيث تارة يقال بالجواز وأخرى يقال بالامتناع. فعلى الجواز يكون المجمع محكوما بحكمين فعليين، فيكون المكلف ممتثلا وعاصيا، وبالتالي يدخل تحت باب التزاحم الامتثالي، لأن المكلف لا يتمكن من الامتثال دون الوقوع في المعصية في المجمع يعني. هذا على القول بالجواز. وعلى القول بالامتناع فلا بد أن يكون إما أحد الملاكين أقوى وإما متساويين، فإن كان أحدهما أقوى فالمجمع محكوم بحكم ذلك الملاك الأقوى، إن كان الوجوب هو الأقوى، إن كان ملاك الوجوب هو الأقوى فالمجمع محكوم بالوجوب بنحو الحكم الفعلي دون الحرمة التي تكون معلقة أو يجمد ملاكها. وإما أن يكون كلا الملاكين على نحو واحد بنحو التساوي، فالمجمع غير محكوم لا بالوجوب ولا بالحرمة، لأنه مع التساوي يتساقطان ويرجع إلى الأصول العملية. هذا إذا كان المجمع يتوفر على الملاكين. وأما إذا فرض وجود ملاك واحد في المجمع إما أن يكون هو الوجوب دون الحرمة، وأما الحرمة دون الوجوب، فالمجمع يكون محكوما بحكم ذلك الملاك، وتكون المسألة خارجة عن باب الاجتماع، لأن باب الاجتماع كما تقدم يتقوم بوجود كلا الملاكين، فإذا وجد ملاك واحد خرجت المسألة من باب الاجتماع ودخلت في باب التعارض، لأنه سيكون عندنا علم إجمالي بوجود أحد الملاكين والدليلان، أو هناك احتمال يدور بين أن يكون ذاك الملاك هو ملاك الوجوب أو ملاك الحرمة، فيدخل في باب التعارض. وإذا لم يوجد كلا الملاكين، إذا فرضنا أن المجمع يخلو من ملاك الوجوب ومن ملاك الحرمة، فحينئذ المجمع يكون محكوما بحكم آخر، لا الوجوب ولا الحرمة، فقد يكون هو التخيير بينهما، وقد يكون حكما آخر. هذا خلاصة مقام الثبوت بحسب بيان المصنف. نطبق العبارة ثم ننتقل لبيان مقام الإثبات. قال الثامن أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، لا يكاد يكون المقام من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم، كان في كل واحد مناط حكمه، مناط يعني ملاك، ملاك حكمه، حكم كل واحد، يعني حكم الوجوب وحكم الحرمة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ أول مصنف يشرحها، يبين شنو المراد من مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع، يعني ملاك الوجوب وملاك الحرمة موجود حتى في مورد التصادق، حتى في المجمع، حينئذ يكون من باب الاجتماع. لماذا؟ كيف يعني؟ ما هو السر في هذا، في هذه اللابدية؟ يقول كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بحكمه. حتى يعني ليش لابد أن يكون الملاكان موجودان؟ لنتصور النزاع وبالتالي نحكم تارة بالجواز وأخرى بالامتناع، كي يحكم على يعني بناء على الجواز بكونه يعني بكون المجمع أو بكون مورد التصادق بحسب مرجع الضمير وعبارة المصنف، بكون مورد التصادق اللي هو حسب تعبير يعني السائد والمتعارف في كلماتنا المجمع، بكون المجمعي فعلا محكوما بحكمين إذا قلنا بالجواز، وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين يعني ملاكين، بأقواه يكون محكوما بالحكم ذي الملاك الأقوى. هاي إذا كان شنو على الامتناع؟ يكون محكوما بأقوى المناطين إذا كان هناك أقوى، أو بحكم آخر غير الحكمين، يعني غير الوجوب وغير الحرمة، فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله. إذا ما كان أحد الملاكين أقوى فيصير بعد يعني معناته التساوي، فالتساوي فيصير تساقط، فيصار إلى حكم آخر غير حكم، لأنه بالتالي مع التساقط يصار إلى أصول عملي. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، إلى هنا شنو كان؟ كلا الملاكين موجود، فتصورنا النزاع تارة بالجواز وأخرى بالامتناع. أما إذا فرضنا لا يوجد التعدد الملاك، وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، يعني متعدد، ماكو تعدد في الملاك، عدم التعدد في الملاك بصورتين، إما يوجد ملاك واحد وإما عدم كلا الملاكين، لكن المصنف ما صرح بهذا التفصيل كذا يتضح من العبارة. قال وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب، يعني من الاجتماع، تخرج البسلة عن باب الاجتماع، ولا يكون مورد الاجتماع يعني المجمع محكوما إلا بحكم واحد منهما من الوجوب والحرمة. إيش وقت إذا كان له مناطه، إذا أكو مناط واحد فيكون بالتالي المجمع محكوم بحكم ذلك المناط، ذلك الملاك، أو حكم آخر غيرهما غير الوجوب والحرمة فيما لم يكن لواحد منهما. إذا ماكو ولا ملاك، لا ملاك الوجوب ولا ملاك الحرمة، فبالتالي يصار إلى حكم آخر غير الوجوب والحرمة، وقد يكون هو التخيير. قيل بالجواز أم الامتناع، يعني بالتالي على هذا مورد، هذا قيل بالجواز أو اجتماع، هذا بيان قيد توضيح المن لقوله وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط، يعني إذا لم يكن للمتعلقين ملاك متعدد، فسواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع لا يكون من باب الاجتماع. مثلا بعد تقول عن باب الاجتماع، فإذا كان هناك أقوى فالمجمع فيه ملاك الأقوى، فيه حكم ذاك الملاك، وإذا لا يوجد كلا الملاكين فيصار إلى حكم آخر غير الوجوب وغير الحرمة. نعيد بس هذه العبارة، وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما، قيل بالجواز أو الامتناع. هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات، هذا بعد عبارة المصنف نقسمها إلى شقين، تحدث أولا في مقام الثبوت ثم في مقام الإثبات. إلى هنا واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
في مقام الإثبات بمعنى أولا مقام الثبوت بيناه في الدرس السابق، المقصود من عندنا يعني مقام جعل الحكم، كيف المولى يجعل الحكم في مورد الاجتماع. مقام الإثبات، كيف نعرف أن هذا الإثبات، نحن والأدلة، كيف نعرف أن هذا المقام من مقام الاجتماع وأنه يشتمل على كلا الملاكين. الآن بعدما اتضح أن مسألة الاجتماع ملاكها وجود ملاكي الوجوب والحرمة في المجمع، طب يجي السؤال إثباتان، كيف نعلم أن المقام من موارد الاجتماع لوجود كلا الملاكين؟ هذا هو الذي يعبر عنه بمقام الإثبات. خلاصة حديث المصنف يقول أن الأصل هو عدم التعارض، لأن كل دليل يدل على وجود ملاك حكمه، فإذا كان عندنا دليلان، دليل على الوجوب فيه إطلاق يشمل جميع الموارد بما فيها المجمع، فإذا كان عندنا دليل يدل على وجوب الصلاة
فهذا الدليل بإطلاقه يدل على وجود ملاك الصلاة في كل مورد أمكن إتيان الصلاة فيه، بما في ذلك الأرض المغصوبة. فالصلاة في الأرض المباحة فيها ملاك، والصلاة في الأرض المغصوبة فيها ملاك. وهكذا في دليل النهي عن الغصب، إطلاق الدليل مفاده وجود الملاك والمفسدة للغصب، سواء كان بفعل الصلاة أم بغير فعل الصلاة، بأي فعل آخر. كل دخول للأرض المغصوبة، كل تصرف في الأرض المغصوبة لا بد أن يكون فيه ملاك النهي اللي هو المفسدة. وبالإطلاق يدل على ثبوت المفسدة في المجمع، يعني عند الصلاة في الأرض المغصوبة. إذن نحن والدليلان، دليل الوجوب ودليل الحرمة، يدل على وجود الملاك في المجمع. بمقتضى إطلاق الدليلين، بمقتضى إطلاق كل دليل، وأن كل دليل يدل على وجود ملاك حكمه، نخرج بأصل، وهو أن الأصل في كل حكم وجود الملاك. وفي المجمع لا نتنازل عن هذا الأصل، فنقول بوجود ملاك الحكمين. إذن كلما كان عندنا، شوي أرجو الالتفات، كلما كان عندنا دليلان بينهما عموم وخصوص من وجه، فالمجمع بحسب الأصل يشتمل على الملاكين، ويكون المقام من مقام الاجتماع. ولا نخرج عن هذا الأصل، أصالة وجود الملاكين، إلا في موردين. لا نخرج ونقول بعدم الملاك إلا في موردين. المورد الأول، إذا دل دليل من الخارج وكان ذلك الدليل حجة، إذا يعني نقول دليل يعني حجة بعد، إذا دل دليل حجة من الخارج، يعني غير دليل الوجوب وغير دليل الحرمة، يدل على عدم وجود أحد الملاكين. والذي يذكر كمثال في المقام من باب التقريب، وإن لم يكن يعني هو من باب الاجتماع لعله، وإنما من باب التعارض، ما دل على وجوب صلاة الظهر وما دل على وجوب صلاة الجمعة. فكل من الدليلين حيث يدل على وجوب الصلاة، فكل دليل بالدلالة الالتزامية يدل على وجود الملاك والمصلحة في الحكمين، حكم وجوب صلاة الظهر وحكم وجوب الجمعة، نهار الجمعة. يعني دليل وجوب الظهر يدل على أن صلاة الظهر فيها مصلحة الوجوب، مصلحة الصلاة، سواء كان في يوم الجمعة أم في غيرها. ففي المجمع اللي هو يوم الجمعة يدل بالإطلاق على اشتمال المجمع على المصلحة. والدليل الدال على وجوب الجمعة بالإطلاق، سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، أيضا يدل على أن صلاة الجمعة تشتمل على المصلحة، سواء كان ظهر الجمعة حال حضور الإمام عليه السلام أو في الجمعة حال غيبته عليه السلام. فيكون نحن والدليل الأول أو نحو كل من الدليلين يدلان على وجود ملاكي الدليلين، ولكن حيث دل دليل من الخارج أن ظهر الجمعة لا يجب على المكلف إلا صلاة واحدة، إما الظهر وإما الجمعة، هذا يعني أن نعلم إجمالا بأن ظهر الجمعة لا يوجد كلا الملاكين، وإنما إما ملاك الجمعة مصلحة صلاة الجمعة، وإما ملاك ومصلحة صلاة الظهر. هنا بحسب هذا الدليل الثالث تخرج المسألة من باب الاجتماع وتدخل في باب التعارض. هذا المورد الأول الذي نخرج فيه عن باب الاجتماع. المورد الثاني، إذا كان كل من الدليلين فيه إطلاق لفعلية الحكم الوارد فيه، يعني نبقى نلتزم بأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على وجود الملاك، فيحصل عندنا تزاحم اقتضائي، يعني تزاحم بين الملاكين، وهذا يقتضي أن نجد حلا إثباتيا يوفق بين الدليلين المعبر عنه بالجمع العرفي، فلا بد من الجمع بينهما، فإن تمكنا من الجمع بينهما فبها، وإلا فيصار إلى التعارض إذا لم نتمكن من التوفيق إثباتا بين دليلين بين حكميهما، تزاحم اقتضائي، واتضح المقصود من التزاحم الاقتضائي يعني وجود كلا الملاكين في المجمع، فإذا لم نتمكن من التوفيق بينهما فيصار إلى التعارض أيضا، أنه لا بد من رفع اليد بعد عدم إمكان الجمع والتوفيق بينهما، فلا بد من رفع اليد عن وجود أحد الملاكين، فتدخل المسألة في باب التعارض أيضا. فيما عدا هذين الحالين، فيما عدا هاتين الحالتين، الأصل كون المجمع للدليلين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه، بين الدليلين المتعارضين بنحو العموم والخصوص من وجه، أن يكونا داخلين في باب الاجتماع، فيصاب حينئذ إلى بحث المسألة أنه هل يوجد تعدد في المعنون بتبع تعدد العنوان أو لا، فيقال بالجواز مع التعدد وبالامتناع مع عدمه. وبعبارة ثانية، إذا أريد نلخص مقام الإثبات، ملخص مقام الإثبات، أن يقال بشكل الآتي في نقاط. النقطة الأولى، اتضح مما تقدم من يعني النقاط السابقة التي ذكرناها في الدرس السابق واليوم، أن الملاك في الدليلين المتنافيين إما أن يكون واحدا وإما متعددا، الملاك في مورد الاجتماع إما أن يكون متعدد وإما أن يكون واحد، فمع التعدد إذا كان المجمع يشتمل على الملاكين فالمجمع إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا، يعني إما أن يكون المجمع واحد حقيقي لأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وإما متعدد لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. إذن مع تعدد الملاك في المجمع، المجمع لا يخلو أمره، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. فإن كان الملاك واحدا، فإن كان في المجمع الملاك واحد فالمسألة من التعارض، وإن كان الملاك متعدد فمع تعدد المجمع، فمع تعدد المجمع يقال بالجواز وتدخل المسألة في باب التزاحم الامتثالي، لأنه بناء على التعدد والقول بالجواز نحكم بحكمين فعليين في المجمع، بالوجوب الفعلي والحرمة الفعلية، وحيث أن بينهما تلازم حسب الفرض أن المجمع واحد في الخارج وإن كان متعددا بحسب الدقة، إلا أنه حين الفعل إتيان أحد المتعلقين يلزمه إتيان المتعلق الآخر، إتيان الحركات الصلاتية يلازمه إتيان الحركات الغصبية، فامتثال المكلف يلازمه، يعني امتثاله للوجوب الفعلي يلازمه إتيان المنهي عنه فعلا، فيدخل في باب التزاحم الامتثالي. هذا مع شنو؟ مع التعدد، مع تعدد الملاك وتعدد المجمع. وإذا لم يتعدد المجمع، يعني بأن كان الملاك متعددا وكان المجمع واحدا حقيقة، هنا يدخل تحت التزاحم الاقتضائي، يعني نعلم في المجمع وجود ملاكين ولكن المجمع لا يتحمل وجود من حكمين لذينك الملاكين، لا بد من حكم واحد، فيحصل تزاحم بين الملاكين، إذ كل ملاك يقول حكمي هو الفعلي، فيحصل التزاحم بين الملاكات وهو المعبر عنه بالتزاحم الاقتضائي. هذا أولا. ثانيا، حيث أن عالم الملاكات خارج عن إدراك البشر وليست صفحة الملاكات مفتوحة لمدركات البشر إلا من خلال ما مفتوحة إلا من خلال الدليل والقرائن الخاصة الدالة على وجود الملاك بالالتزام، حيث أن كل دليل على حكم لا يكون ذلك الحكم مشرع إلا إذا كان له ملاك، فلا طريقة لمعرفة وجود الملاك وعدمه أو وحدته وتعدده إلا من خلال دلالة الدليل فقط، فكيف يمكن لنا معرفة حال الملاك وجودا وعدما ووحدة وتعددا؟ يمكن تفصيل ذلك في الخطوات الآتية. النقطة الثانية في التلخيص، النقطة الثانية أنه في خطوات نستكشف حال الملاك. الخطوة الأولى أن كل دليل يدل على الحكم أو يدل على حكم ما، إذا كان ذلك الدليل حجة فهو يكشف بالدلالة الالتزامية عن وجود ملاك في متعلقه بناء على تبعية الأحكام للملاكات في المتعلقات، اللي هو قول العدلي. الخطوة الثانية، إذا وجد دليلان بين متعلقيهما عموم وخصوص من وجه، ففي مورد الاجتماع نعاني من مشكلة، إذ مع وجود الملاكين في مورد الاجتماع فهل هو من باب التعارض أو من باب التزاحم؟ غاية ما نعلمه إلى هذه الخطوة هو وجود الملاكين، هو وجود ملاك الحكم الأول وملاك الحكم الثاني. الخطوة الثالثة، الأصل عدم التعارض بين الأدلة، هذا خلنا نستفيد من عندنا نوظف، أكون الأصل أن الأدلة غير متعارضة، لأن كل دليل لما كان يكشف عن وجود ملاك حكمه فنحن ودلالة الدليل أن المجمع يشتمل على الملاكين فلا تعارض، وإنما تزاحم اقتضائي. نحن ودلالة الدليلين أن الأصل كون المسألة من التزاحم الاقتضائي لا من التعارض، ولا يصار إلى التعارض، لا يصار إلى التعارض ونرفع اليد عن أصالة عدم التعارض إلا في موردين، إلا في حالتين، المورد الأول أو الحالة الأولى. ويا مشايخنا بتسلسل البحث واضح إن شاء الله.
نعم شاء الله إن شاء الله.
جيد. المورد الأول أن يدل الدليل الخارجي على أن الملاك في المجمع واحد، فيحصل لنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، فيدخل حينئذ المجمع في باب التعارض ويخرج عن مسألة الاجتماع. فببركة العلم الحاصل من الدليل الخارجي نرفع اليد عن أصالة عدم التعارض. فإذا الحالة الأولى رفعنا اليد عن أصالة عدم التعارض بقرينة وبدليل خارجي. الحالة الثانية أو المورد الثاني أن لا يدل دليل خارجي على وحدة الملاك، وإنما نبقى نحن ودلالة الدليلين، وأن لكل حكم منهما ملاكه في المجمع، فيكون المجمع من التزاحم الاقتضائي بين الملاكين، وهذا لا يكفينا إثباتا كون المجمع في من باب التزاحم الاقتضائي، هذا يعني هذه خطوة ثبوتية، فلا بد من حل إثباتي من خلال تكييف الدليلين في المجمع، يعني لا بد من إيجاد حل للخروج من التزاحم الاقتضائي بحيث يكون كل من الدليلين إثباتا معمول به أو ساقط عن الاعتبار. وحينئذ يقال إن أمكن الجمع العرفي بينهما فبها، ويصار إلى الجمع العرفي ولا تعارض، وإن لم نتمكن من التوفيق والجمع العرفي بينهما فإن كان المجمع متعددا بأن نكتشف التعدد من تعدد العنوان فالمقام من التزاحم الامتثالي، وإن كان المجمع واحدا بأن لم نكتشف تعدد المعنون من تعدد العنوان، فيصار إلى التعارض، لأنه مع عدم تعدد المجمع وأنه واحد حقيقة، فهذا المجمع لا يتحمل إلا حكما واحدا. حكما واحدا يعني ملاك واحد، ملاك واحد يعني بين الملاكين المتزاحمين بنحو الاقتضاء تكاذب وتنافي. تكاذب وتنافي يعني أحدهما موجود والآخر معدوم. أحدهما معدوم يعني علم إجمالي بكذب أحدهما، علم إجمالي بكذب أحدهما هو التعارض. وبناء على ذلك نرفع اليد عن أصالة عدم التعارض بهذا البيان وهو قرينة خارجية. إذن لا نرفع اليد عن أصالة عدم التعارض إما بقرينة خارجية وإما بقرينة داخلية كما بينا. هذا حاصل ما يذكره المصنف في مقام الإثبات. إذا اتضح المطلب حتى نطبق العبارة. قال: وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز، متعارضتان متى؟ إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، يعني أن المناط يعني أن الملاك من قبيل الثاني. أي ثاني اللي تقدم كلام مصنف فيه وأنه شنو عندنا؟ مو كلا الملاكين موجودين، لأنه الأول هو موجود كلا الملاكين. عبارة المصنف كأنما هو يتحدث عنها فيها أول وثاني. الأول اللي هو تعبيره إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناطه، هذا الأول. الثاني: وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك. فبالتالي هنا المصنف يقول: فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل شنو؟ أن لا يكون للمتعلقين مناط كذلك. هذا الثاني. واضح العبارة مشايخنا؟ خب، إذا كان كذلك فلا بد من عمل المعارضة. إذا كان من الثاني بالتالي ما خرجت المسألة عن المجمع عن الاجتماع، فلا بد من حل المعارضة. لا، فلا بد من عمل المعارضة، لا بد من إيجاد حل للمعارضة. فلا بد من عمل يعني من حل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير، اللي هو بعد معالجات باب التعارض إذا أمكن الجمع العرفي فبها، وإلا فيصار إلى تقديم أحد الدليلين بمرجح بالمرجحات على الخلاف فيها، وإلا فيصار إلى التساقط أو التخيير، وإلا فلا تعارض في البين. يعني إذا ما صار ترجيح وتخير وأمكن الجمع بينهما فلا تعارض، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين يعني بين الملاكين. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، يعني بعد إذا متعارض بعد مش التقديم للأقوى وإنما للأهم، والأهم ملاكا قد يكون من حيث الدليل أضعف. فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات. يعني لا بد بعد المسألة مو تخضع لمعالجات باب التعارض، وإنما لمعالجات باب التزاحم كما تأتي الإشارة إليها، اللي هو تقديم الأقوى في باب التزاحم. هذا الآن خلاصة هذه عبارة المصنف، أنه يبقى المقام من الاجتماع إلا مع دليل على شنو؟ على التعارض. هذه خلاصة حديثة في هذه الأسطر الست. نعم، هنا يشير إلى مورد الثاني من رفع اليد عن أصالة عدم التعارض. نعم، لو كان كل منهما من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي، يعني بأن كان كل دليل مو فقط بدلالة بإطلاقه يدل على وجود الملاك، لا، وإنما يدل على أن الحكم فعلي، لوقع بينهما التعارض. نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي، يعني كل دليل فضلا عن دلالته على وجود الملاك هو يدل على فعلية الحكم، لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. لو يعني لاحظ هنا بهذه القرينة الداخلية، وهي كون كل دليل يدل فعلا على حكمه الفعلي، فبالإطلاق يدل على وجود الملاك، وبالإطلاق أيضا يدل على وجود الحكم الفعلي، فهنا راح يقع بينهما تعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحل أحدهما على الحكم الاقتضائي. إذا ما تمكن من التوفيق وإيجاد الحل الجمع العرفي، فحينئذ لا بد من المصير إلى المزاحمة، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. إيش وقت يصار إلى مرجحات باب المعارضة؟ لو لم يوفق بينهما بحل أحدهما، أن نجد بينهما توفيق وحل بحيث نحافظ على شنو؟ على الملاك، على التزاحم الاقتضائي. لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن، يعني إشارة إلى دقة المطلب، وأنه تحتاج إلى تفصيلة وتدقيقة. هذا ما يمكن بيانه في الأمر الثامن. الأمر التاسع يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم